أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحكي في هذا أنه حلقة أنه ما بقي من هذا التنبيه إذا يسر الله سبحانه وتعالى، فإن وسع الوقت نذكر أنه شيئا من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، أنه في الأمر بالتأسي للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليكون تذكرة لنا. كان الكلام أنه في التنبيه الرابع من تنبيهات المعاطات حول وجوه المعاطات وأحكامها، وكان الحديث عن النحو الثالث والرابع من المعاطات، وهو الثالث الإباحة بعوض والرابع الإباحة بإباحة. أنه والظاهر في هذه النقطة فعلا نذكرها أنه أن الإباحة بإباحة الذي هو محل الكلام في هذا الإشكال الثاني أنه إنما هو ما كان إباحة بإزاء إباحة معامليا، لا إباحة بداعي إباحة، ما في أتفق ذلك. فذكر الشيخ أنه قدس سره أنه على هذين النحوين إشكالين. كان الإشكال الأول يتعلق بنفوذ الإباحة بعمومها الشامل للتصرفات المتوقفة على الملك، وقد أنهينا الحديث في هذا الإشكال وتبين أن الإشكال أنه حاسم وتام، وأن أي تصرف فرضناه متوقفا على الملك عقلا أو شرعا لا يكون مجرد الإباحة موجبا لنفوذها، ولو على أن تفرض ملكية تقديرية قبيل أنه ترك التصرف بعد أن لم يرد دليل خاص به، وهذا في غاية الوضوح أنه. وأما الإشكال الثاني أنه فهو أنه يتعلق بصحة هذين النحوين، ويقع الحديث على تقدير الصحة أنه في لزومهما وعدمه، لأن أي معاملة صحيحة يبحث عن مدى لزومها وعدم لزومها، ومن ثم يظهر أن كان الحريص أن نبحث بعنوان أحكام هذا النحو من المعاطات بعنوان الإشكال حتى يكون في الموقف انفعالي فقط، يتحقق من الحكم حتى يتعرض لكل من الصحة واللزوم، ولا يكون التطرق للزوم بعد الصحة استطرادية. فالأمر سهل، هذا بعض الأمور المنهجية احنا ربما ننبه عليها قد تنفع أيا كان. فالكلام إذن في كل من النحوين، تارة في الصحة أنه ثانية في اللزوم، أنه بغض النظر عن نفوذ الإباحة فيما يتعلق بعموم التصرفات وعدمها، أنه أما فيما يتعلق أنه صحة النحو الثالث الإباحة بعوض، أنه فذكر الشيخ قدس سره أنه وجها للإشكال في الصحة ووجهين أنه لتصريح المعاملة. أما أنه وجه الإشكال في الصحة أنه فمحصله أن هذه المعاوضة أنه خارجة عن المعاوضات المعقودة شرعا وعرفا، أنه فإنه لا يكاد يصدق عليها أنه عنوان البيع الإباحة بعوض، لا يكاد يصدق على أن الذي يعطي عوضا باع ماله، أنه فإن أنه أو فرضنا عوضا بإضافة هم نفس الشيء، فإن أنه ناسبة في البيع أن العوض يجوز أن يكون أنه لا يجب أن يكون عينا، ولكن يجوز أن يكون منفعة أو عملا، وأما أن يكون أنه بيعا ان يكون العوض اباحتن بان اعطيك هذا على ان تبيح لي انه بحيث يكون الاباحة في مقابل انه هذا المبيع فهذا ليس بواضح و لعل من الغريب ان السيد القوي قدس سره في صفحة 151 من التنقيح انه فرض انه امكان ان يقع هذه المعاملة على سبيل البيع فافاد ما لفظه انه او باع احدهما شيئا وجعل ثمنه الاباحة انه فهذا الشيء انه امكان ان يكون الثمن اباحة شيئا انه مو منفعة شيئا انه هذا لا يخلو عن غرابه ولعله سهو انه منه قدس سره كما ان كلامه الاخر هو استأجر كل منهما الاخر على ذلك لا يخلو عن سهوه يعني استجار كل من الطرفين الاخر خارج عن ما نحن فيه الاباحة بالعوض كما يظهر بالمراجعة ايا كان فإذا هذا ليس من المعاملات المعروفة لأنه لا يصدق عليه البيع أنه حتى لو فرضناه عوضا بإباحة أنه يعني مالا بإباحة في مقابل إباحة إذ لم يتضح أن البيع يصدق عليه يصدق على مورد كون العوض إباحة فقط أنه لاحظ وكذلك صدق التجارة عليه بحيث يصدق أن الذي أعطى المال وملكه للغير يتجر وأن المبيح يتجر هذا صدق التجارة عليه ليس بذلك الوضوء أنه إذا فرض أن شخصا يبيح مثلا السرب أن ينتفع الغير بماله أنه في مقابل أنه مبلغ أنه أبيح لك مثلا أن تشرب هذا الكأس من الشراب أنه بالمبلغ الفلاني هذا قريب الفائدة من البيع هو أنه لأنه ماكو فرق تشتري تشرب هذا أنه عشان تشرب لك الشراب أنه تشتري أو يبيح لك بثمن مو لك الفرق أنه بس إذا صاحب دكان معين التزم بأنه يسوي إباحة بعضه أنه هذا قريب من التجارة بس صدق التجارة عليه مو ذاك الوضوء أنه لأن يقال أن هذا التجارة لأن الظاهر من التجارة النقل والانتقاء أنه لاحظته فهذا فإذا أنه يخرج عن المعاوضات المعهودة شرعا معروفة فهي معاملة جديدة أنا في الحقيقة ويقال أن المعاملات الجديدة لا أنه دليل على صحتها لأن المقصود بأوفو بالعقود أنه مثلا افترضوا أنما هو العقود الجارية بينهم وليس هذا مقصود بأوفو بالعقود يعني أوفو بأي عقد مثلا كان ولو أنه حدث في آخر الزمان مثلا أنه هذا بس إشكال وهو اتجاه فقهي أنه بين الفقهاء القدامى خصوصا هذا الشيء موجود أي معاملة جديدة يتريثون بها أنه ويحاولون أنه إن أمكن تخريجها على أحد المعاملات المعهودة فإن تعذر توقفوا فيها هذا وجه الإشكال وأما وجه الجواب عن ذلك أنه فهو أحد وجه الوجه الأول جواب بنائي والثاني جواب مبنائي الجواب البنائي هو أن يقال حب أننا قبلنا منكم أن المعاملات تصحيح هي المعاملات المعهودة لكننا ندخل هذا في الصرف أنه لأنه قلنا الصرف أنه في الحقيقة حل أنه ما لا حل له من المعاملات كل معاملات غير معهودة بتقريب أن الصرف ليس إلا تصالما بين الطرفين ولا يقتضي إنشاء المعاملة بلفظ الصرف بدليل أنهم خرجوا على الصرف عدة من الموارد أنه وليس فيها كلمة الصرف وهذا يكون قرينة على أنه أن الصرف لا يعتبر فيها إنشاء الصرف أنه واعتبار الصرف صيغة إجراء صيغة الصرف صريحة أنه فهذا انه وجه انه و في هذا الوجه تامل انه كما اشرنا اليه المورد الذي اشار اليه الشيخ موردان احدهما الاخبار ما ورد من ان بعض احد المتصالحين يقول لك ما عندك ولي ما عندي انه روى محمد بن مسلم انه عن ابي جعفر عليه السلام انه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم كان له عند صاحبه ما يدري اشكال حتى يبيعون مباع لابد من العلم المقدار فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي فقال لا بأس بذلك اذا تراضيا وطابت انفسهما انه ذكر المحشي في هدى الطالب في هامش 6 هذه الرواية وخرجها عن الوسائل طبعة الإسلامية جزء 13 صفحة 165 حديث واحد أنه إذن هذا في المورد لاحظون أنه لك ما عندك ولي ما عندي أنه هذا أنه ليس فيه كلمة الصور إنشاء الصور والمورد الثاني ما ورد في مصالحة الزوجين أنه وكما في أنه معتبرة الحلبي وقد ذكرها المحشي أيضا في هدى الطالب صفحة 190 حاشية الهامش رقم 1 وخرجها عن الوسائل الجزء 15 صفحة 90 حديث 1 عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن قول الله عز وجل بين امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا أنه فقال عليه السلام أنه شنها قصة هذه الآية أنه هي المرأة تكون عند الرجل أنه فيكرهها فيقول لها إني أريد أن أطلقك فتقول له لا تفعل إني أكره أن تشمت بي أو أن مثلا يشمت بي أو تشمت بي مثلا تشمت بي ولكن انظر في ليلتي أنه هذا من باب حق القسم يدري هذا في الزوجة أنه أله ماذا أله ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت يتنازل عن حق قسم لها أنه وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ودعني على حالتي أنه فهو قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا وهذا هو الصور المرأة كبرت بعد ما عندها حال الرجال والرجال بعد قوي أنه فأنه يشوف أنه جام بين الزوجتين بها يصير مسار اختلاف كذا وشي يجي صفي أمر من الأول أنه فالمرأة ربما بعد ذلك ماذا تصنع الله أعلم في البداية تربى بهذا الشكل لكن ربما بعدين يبدأ العتاب والعقاب أنه أينكم أنه هذه الرواية أيضا أنه خرجت أنه على المصالحة فيقال أنه هذا أنه التخريج على المصالحة ممكن وهذا التخريج أنه ليس بصحيح كما تبين مما ذكرناه مكررا والوجه في ذلك أن الصرف لابد ليس متقرما فارقه عن المعاملات الأخرى هو قيد عدمي وهو التصالح إن لم تكن المعاملة بيعا أو مثلا كذاوشي وإنما الصلح يتميز بنوع من التصالح غير التصالح الاعتباري الحاصل في تمام المعاملات أي معاملة عقد وإيقاع بها عقد بها تصالح بالأخير التطابق الإيجاب والقبول هذه مثل تصالح كما مثل تصالح نفسي عندما لا يكون هناك إكراه ولكن هذا يتميز الصلح بتصالح اعتباري أنه تطبيقا لعنصر الرضا والتراضي أنه فلا بد في الصلح من هذا المعنى ومجرد وجود التصالح بمعنى التطابق بين الاعتبارين والرضا به لا يكاد ينتج عن معاملة الصلح أنه فليس كل معاملة خرصاء أنه صلحا أنه وأما أنه الشاهدين الذين استشهد بهم الشيخ فالاستشهاد بهما في غير محله لأن لا نقول أن الصلح يحتاج إلى تصريح بمفهوم الصلح بل لابد من أن يكون حيثية الصلح حيثية صوغ حيثية ملحوظة مركز عليها. هذا التركيز قد يلقيه طبيعة الخلافات الموجودة، طبيعة الخصوصيات، مو لازم أنه التصريح بهذه الخصوصية. فهذا التصالح الاعتباري الخاص الذي نعتبره في الصلح حاله كحال أي اعتبار آخر، يمكن أن ينشأ صريحان ويمكن أن تدل عليه القرائن أنه لاحظته. وفي مثل المثالين الموردين الذين أشار إليهما الشيخ، ليس التصالح الاعتباري موجود ولكن كنيعا لن يتصرح، وليس هو تصالبا محرم. لكما هذا مضان خلاف اتمار اللي كان في زوات محمد بن مسلم، المارتك اللي عندي كان ازياد ومارت اللي عندك ازياد، هاي مضانة خلاف، مضانة شحة، الطرفان يريدون انهم يتخلصون، ما لهم في الغرض زايد انه على ما هو عليه. هذا هو يطوح، ما دام اكو هناك نوع من الاختلاف البدوي، هذا يطوح انصر الصلح. لكما عندك ونحن بما عندي انه وأنه راض، أنه كما في الشعر المعروف أنه لكن فيه وراء مختلف، أنه لاحظت هذا وراء متفق أنه. فهذا هو ملامح الصلح موجودة، يعني اعتبار موجودة مو لازم تصريح. كان أمر في مثال المرأة المسكينة الأمر أوضح له بعد، يعني أنه تواجد، يعني أن هذا الزوج أنه لا منذ مدة لا يكاد يقنع بها، أنه يخطط لنفسه، أنه يتصالح معه. فالصلح هنا عنصر صالح، ملازم الإنسان أنه يجيب صاد لا مرحى أنه ملازم الغليظة لكذا وشي. العمدة فهم المعنى، فالذي نقوله أن في الموردين المذكورين يتفهم الصال أنه ويكون هناك إنشاء للصال لمفهوم الصال، لكن مو انشاء لازم انشاء، انشاء قد يكون بالكنايه مثل ما بقيه التعابير، مثل انه كثير الرماد انه يكون انه مثلا كنايه انه مثلا، او مثلا طالب يقول انا مشغول عند خطاب بحسب المناسبات مثلا، او مثلا ما الى ذلك. فالكنايه ما يحتاج انه الى مزيد معونه، لكن المهم ان يكون هناك تركيز على عنصر المصالحه، هاي المصالحه اللي احنا نحتاجها في كل امور انه الشهر. أنا الجواب الثاني للشيخ جواب بنائي، هسه إذا يأثر مو إحنا دائما قلنا نتشبث بالموجود ونكره الجديد إلا أن نجبر على ذلك، هذا في النفسية بعد ربما يأثر أنه على في العلم أيضا. الجواب الثاني مبنائي، أنه أول وهو أن يقال أنهما مو لازم أن ما ذكر من كبرى انحصار صحة المعاملات بالمعاملات المعهودة شرعا وعرفا، هذا غير صحيح، لأن أدلة أوفوا بالعقود والناس مسلطون على أموالهم أنه واقع أنه ويشمل أمثال هذه المعاملات، فيبنى على أن كل معاملة صحيحة معهودة كانت أو غير معهودة. فهب أن الإباحة بالعراض معاملة غير معهودة ولكنها يمكن أن تصحح بهذا السبيل أنه. فسنقرأ كلام الشيخ هذا فيما يتعلق بكلام الشيخ بالصحة. قال أنه قد السره، وأما الكلام في صحة الإباحة بالعراق سواء صححنا إباحة التصرفات المتوقفة على الميل أم خصصنا الإباحة بغيرها أنه، فمحصله حتى لا يصير ارتباط في المعاملة، إذا ما يصح التصرفات المتوقفة على الملك يقول أبحت لك كل تصرف غير متوقف على الملك بعوره حتى لا يصير ارتباط في المعاملة. فمحصله أن هذا النح من الإباحة المعوضة ليست معوضة مالية ليدخل كل من العراضين في ملك المالك العراض الآخر، بل كلاهما ملك للمبيح، إلا أن المبيح لا مباح له يستحق التصرف أنه، إلا أن المباح له يستحق التصرف فيشكل الأمر فيه من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعا عرفا، مع تأمل في صدق أنه تجارة عليها فضلا عن البيع أنه. كلاهما ملك المبيح، ليش؟ لأن المبيح مات لم يملكه للآخر، وإنما أباحه فقط فوضاك على ملكه. أما العوض فهو ملكه لأنه أباح بعوض فإثنيات أنه في كيسة ما طلع من كيسة شيء إلا ثم أشار إلى جواب الإشكال بأحد الوجهين إلا أن يكون نوعا من الصلح مو الصلح أنه صلح بين المعاملات الصلح أنه معاملة حركة تارة أنه يلبس البيع ثوب الصلح تارة أنه خفاف تارة ينطبق على ما يفيد فائدة الإجارة تارة على فائدة الهبة تارة على فائدة الإبراء فالحقيقة بها أنواع أنه صلح أنه أو أصناف تعبير أحرى خلي كل هذا يطلع لهم في شيء جديد أنه هو إباحة بعوض هم يطرأ عليه ثوب الصلح ما في مشكلة أنه إذا يصير الصلح لكن المهم أنه طرفان قصد أم لا إلا أن يكون نوعا من الصلح لمناسبته له لغتان لأنه في معنى التسلم على أمر بناء على أنه لا يشترط فيه لفظ الصلح كما يستفاد من بعض الأخبار الدالة على صحته بقول المتصالحين لك ما عندك ولي ما عندي ونحوه ما ورد في مصالحة الزوجين أنه لاحظوا ولكن ظهر الجواب عن ذلك والجواب واضح يعني هذا ممكن إشكال دقيق عنه ولكن بعد على كل حال نعم ولو ثم أجاب قدس الروح بالجواب الثاني فقال ولو كانت معاملة مستقلة كفى فيها عموم الناس مسلطون على أمواله والمؤمنون عند شروطهم أنه كفى لأن الناس مسلطون على أموالهم يقتضي تسلطهم على الأسباب المختلفة أنه وألبت بعضهم أنه في التعليقات في الطالب تقن 30 قال هذا خلاف مبناه من عدم مشرعية الناس مسلطون على أموالهم الأسباب لأن هذا مو خلاف مبنى إنما خلافهم هذا من موضع من كلام الشيخ ولم يصير الشيخ يقول أنه أي نوع من أنواع المعاملات مبدئيا ماكو شخص مسلط عليه إنما قال أنه إذا ما تجي تسلط الغير ما تقدر تسلط على التصرف لم يخرج جوازه بالنسبة لذلك أما طبيعة المعاملة ما يحتاج إلى إذن مسلطة إلا ما هي فائدة مقصودي أنه هذا إيراد على الشيخ غير صحيح بس إحنا قلنا هذا مو حديث أصلا وإنما هذا أنه يعني تطور فصار حديثا أنه كان أشبه يعني بس أنه قاعدة وقلائية من بس إحنا نذكر الكلمات القصار ونختصر بالمتون أنه بنتيجة اتلقي ناس أنه بهذا الطريقة ازداد النصوص والمؤمنون عند شروطهم بلان على أن المقصود بالشروط هذا الالتزامات الشرط في عرفنا خصوصا شوية كأسان لعلم المعقول وكذا مطلق على الالتزام الابتدائي كأنما يكون في ضمن البيع في ضمن الكذا في ضمن أنه ما إلى ذلك في ضمن معاملات أخرى لكن الشرط في اللغة هو الالتزام أنه والإنسان في الحقيقة يشرط لما يلتزم بشيء يشرط هذا الشيء على نفسه فبيها جانب نفسي أنه مثل قول القائل عقدته في نفسي يعني إنسان أحيانا من ظروف من الأفعال النفسية الإبداعية أنه الاعتبارية الإبداعية هو إنسان يعقد شيء على نفسه فهذه العقدة شلون تجي أنه عقد شيء بنفسي هذا عقدة اعتبارية أنه هذا الشيء شددته بنفسي التزمت ألزمته نفسي خليت على نفسي أنه لاحظتوا فهذا الشيء يتأثر هذا الاعتبار يتأثر من الإنسان فاشتراط إحنا اللي غلب على أذهاننا من كثرة أنه استئناس المصطلحات المعقولية ونحوها أنه هو الاشتراط بما يكون في ظن شيء آخر لكن واقع معنى الشرط في اللغة ليس هكذا كما يظهر بالتتبع وقد أوضحه الشيخ في الخيارات وسبق منه ذلك في مقام سابق ما أدري ليش الشيخ ما مستدل بالعقول ما أدري هذا ما يعتبر عقل أنه مثلا بين الطرفين لكون أحدهما إباحة مثلا والإباحة يجوز الرجوع فيها واضح ولكن مبدئيا لعله لا مانع من أنه التمسك له بأفوب العقود أنه أكثر دخول قدس السر أنه إلى تعليق أنه على هذه الجهة أنه نعم أنه قال أنه أما الفرض الثاني في صفحة 151 أنه من أنه تنقيح. الفرض الأول مارته رجوعه إلى عقل آخر مثل الصلح وما إلى ذلك، إذا خارج عن محل الكلام. قلنا أصلا أنه إحنا مو محل كلام الشيخ بالقوة راجع عن الصلح فيجي أو ما يجي لذلك فيه كلام. أما إذا كانت المعاملة صريحا فصيحا بعنوان الصلح وبطن خالد إباحة بعلاقة بعنوان الصلح وما هو كلام به أنه لعرفته الكلام في الفرض الثاني أعني إنشاء الإباحة والتمليك من دون تعلق عقد بهما، يعني حسب ما العقود المحروفة مقصودة، فقد عرفت خروجه عن المعاوضات المالية. طب عرفنا هذا شنو أتى السيد ذكر في التخريج آخر، وإنما هو إباحة مشروطة بالتمليك أو معلقة عليه أنه، ولكن مع ذلك صحيحا على القاعدة ويؤيده قوله الناس مسلطون على أموالهم أنه نعم، فإن مقتضاه تسلط المالك على إباحة ماله للغير مشروطا أو معلقا أنه. وأما فالسيد أنه تصورها على وجهي، تصورها على نحو التعليق وتصورها على نحو الاشتراك. إذا كان بنحو الاشتراك فيقتضي التزاما فعليا من الطرف بالشرط وهو التمليك، وأما إذا كان على نحو التعليق فيكون تحقق الإباحة معقولا بتحقق التمليك من الطرف أنه. هذا وافق على حال الشيخ على طول القولين، لكن ظاهرا مراد الشيخ أنه به الاشتراك دون التعليق، والأمر أنه سهل أنه ظاهرا. إذا أردنا أن نستمر أنه سياق البحث أنه يخرج يعني عن السيطرة ويتم الوقت، لا بأس بشيء من التذكرة. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن من أنه سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه أن نصب لهم أمثلة من عباده الكمل وأرسله لهم ليكون مثلا لهم ومقتدا لهم، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على نمط يشعرون بالتنافس، فإذا وجدوا أمامهم إمام هدى اهتدوا. وهذا أنه يعني أمر فطري في ومودع في باطن الإنسان. الإنسان دائما يبحث عن المثل الأعلى، دائما عندما يبحث المثل عن المثل الأعلى يقتنع به. القيم في الحياة ليست كالنظريات العلمية، النظرية العلمية إذا شرحت كالنظرية الرياضية والهندسية ونحوها يقتنع بها الإنسان بحسب معاداته، أما القيم فتأثر بالعواطف والإحساسات. ومن أحوج ما يكون له إنسان هو أن يجد أمامه مثلا صالحا يقتدي به أنه يطمح أن يصل إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولم يزل الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه وهو أنه من هو أنه في مكانته من خلقه يأمره بالاقتداء بالأنبياء السابقين فبهداهم اقتده. وكذلك نجد أننا أنه في أنه سورة الخمس نفه مكررا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن ينظر الإنسان إلى شخص سائل في هذا الصراط، شخص سائل في هذا الطريق، متقدم عليه، هذا هو واقع الحال في هذا الحياة في عالم القيام. كما أننا نشهد أنه في الذين يذهبون مثلا أنه مشيا على الأقدام، فإن اللاحق منهم ينظر إلى السابق عليه ويطمح أن يصل إليه، فكذلك الحال في أنه طريق الحقيقة. فمن الاحتياجات الفطرية للإنسان أن يكون هناك مثل أعلى له، ولذا ينظر الناس غالبا يقتن أنه يطلب الناس غالبا أنه أن يكون طلبة العلم وحملة العلم مثلا، أنه لا لشيء إلا لأنهم يشعرون بالحاجة إلى وجود مثل لهم، إلى وجود مقتدى لهم، إلى وجود من يجسد الفضائل أنه بالنسبة إليه. وإذا لم يجدوا الحقيقة ربما اقتنعوا بالمجاز أو اقتنعوا بالزيف كما نلاحظ. فهذه كثير من الحركات الضالة التي تقع ربما ينشأ عن فقدان علماء الأخلاق، ربما ينشأ عن عدم لياقتنا نحن أمثالين لأن نكون مثلا للناس، فيبحثون عما يروي هذا الظمأ فيه، ويستغل أهل الدجال ذلك هذا الظمأ ليدعوا عليهم أنه دعوات كاذبة، ويقتطعوا فريقا منهم إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. ومن ثم أنه ينبغي لنا أنه أن نلتفت إلى أن وظيفتنا الأهم فيما يتعلق بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه إمامنا ومقتدانا، وأننا نسير أنه في دربه ونهتدي بهديه ونقتدي أنه بهداه، كما أنه قال أمير المؤمنين عليه السلام: ألا ولكل مأموم إمام يقتدي به. يستحيل أنتم أيها الأخوة أن تروا تاجرا لا ينظر إلى تاجر آخر، أو بايعا لا ينظر إلى بايع آخر، أو كاتبا لا ينظر، أو أي حمال لا ينظر إلى حمال. دائما الإنسان هذا من طبيعة الإنسان، ولذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل الجنة: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا كان الإيمان في نفوسنا حيا فلا محالة أنه سوف يكون هناك، أنه دائما نكون دائما النظر إلى النبي صلى الله عليه وآله، دائما النظر إلى الأئمة، ليس فقط من مقام منطلق التعظيم لهم، أنه هذا الحث من الشيطان، بل من منطلق الاقتداء بهم والاقتداء بهديهم، بحيث نجد أنفسنا نتبعهم في الأثر وفي الطريق. وإن كانت مصائب الحياة جمة وتختلف صورها باختلاف الموارد، ولكن على الإنسان أنه يثبت أنه في الحقيقة يثبت في المواقف الصعبة، ويستذكر ما كان عليه الجيل الأول من الصحابة الأخيار الذين أنه جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وآله ورفعوا اليد عن عقائد كان قد آمنوا بها. أيها الأخوة، إيماننا نحن أسهل ما يكون، لأننا نشأنا في مجتمع مسلم، لا نحتاج إلى أنه ندوس على أهوائنا في الإيمان بالله وفي الإسلام بل وفي المذهب. ولكن هؤلاء الجيل الأول لم يكونوا بهذه المثابة، ولقد اعترضوا بما اعترضوا عليه من مشاكل. أتلو عليكم أولا شيئا من سورة الأحزاب، أنه يمثل أنه مشكل، يعني امتحانا صعبا للمسلمين، ويأمر المسلمين أنه بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله. وعليكم جميعا أيها الإخوة في أي حادثة قرآنية تاريخية أن ننظر إليها بنظر المثل، فنطبق هذه الحادثة بمعطياتها الكلية وبعناصرها الكلية على واقع الحال، وهذا ليس ضربا من التأويل كما قد يسلق له، وإنما هو ضرب من بلاغة الكلام. فالكلام الحكيم منزل على المثل، والله سبحانه وتعالى لم يرد أن يقص علينا التاريخ أنه ليصد لنا فقط أنه علما بما مضى، وإنما ليكون ذلك مثلا لنا أنه في المواقف الصعبة. نحن أيضا في هذا الحياة نعاني مواقف صعبة، هناك يمكن أن نفترض إذا كان في مورد الآية كافرين ومنافقين ومؤمنين وكان هناك ابتلاءات فحياتنا أيضا يبتلى على ذلك. لا أقول منافقين في أصل الإسلام ولكن نتمكن أن نفرض فيما يتعلق بالمذهب أنه أيضا أشخاص مؤمنين وأشخاص أنه مخالفين وأشخاص أنه متذبذبين. فيما يتعلق بطلبة العلم أنه واقعا فيهم الناصح أنه لنفسه ولربه أنه وفيهم الذي يأكل الدنيا بالدين وفيهم أنه الذي يتظاهر بشيء ويريد شيئا آخر. فالحالة أنه والتبليغات والإعلام ودواء الشك في نفوسنا أنه جاري ونحن بشر نتأثر بما يكون حولنا، فعلينا أن نطبق الآية الشريفة بما يناسب مقامنا. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها ولولا أتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إلى أن قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا وعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ومن خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام أمره قضاء وحكمة ورضاه أمان ورحمة يقضي بعلم ويعفو بحلم. اللهم لك الحمد على ما تأخذ وتعطي وعلى ما تعافي وتمتلي حمدا يكون أرضى الحمد لك وأحب الحمد إليك وأفضل الحمد عندك حمدا يملأ ما خلقت ويبلغ ما أردت. إلى أن قال وهو يعرض بكثير من المؤمنين يدعي بزعمه أنه يرجو الله كذب والعظيم ما باله لا يتبين رجاؤه في عمله. فكل من رجا عرف رجاؤه في عمله إلا رجاء الله فإنه مدخول. وكل خوف محقق إلا خوف الله فإنه معلول.
يرجو الله في كبير ويرجو العباد في الصغير فيعطي العبد ما لا يعطي الرب فما بال الله جل ثناؤه يقصر به عما يصنع لعباده أتخاف أن تكون في رجائك له كاذبا أو تكون لا تراه للرجاء موضعا وكذلك هو خاف عبدا من عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطي ربه فجعل خوفه من العباد نقدا وخوفه من خالقهم ضمارا وبعدا وكذلك من عظمت الدنيا في عينه وكبر موقعها في قلبه آثرها على الله فانقطع إليها وصار عبدا لها نعوذ بالله من ذلك. ثم قال عليه السلام وقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله كاف لك في الأسوة ودليل لك على ذم الدنيا وعيبها وكثرة مخازيها ومساويها إذ قبضت عنه أطرافها ووطأت لغيره أكنافها ففطن عن رضاعها وزوي عن زخارفها وإن شئت تنيت بموسى كليم الله صلى الله عليه وآله إذ يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير والله ما سأله إلا خبزا يأكله لأنه كان يأكل بقلة الأرض ولقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفات بطنه لهزاله وتشذب لحمه وإن شئت ثلثت بداود صلى الله عليه وسلم صاحب المزامير وقارئ أهل الجنة فلقد كان يعمل صفائف الخوص بيده ويقول لجلسائه أيكم يكفيني بيعها ويأكل قرص الشعير من ثمنها وإن شئت قلت في عيسى بن مريم عليه السلام فلقد كان يترصد الحجر ويلبس الخشن ويأكل الجشب وكان إدامه الجوع وسراجه بالليل القمر وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربها وقياكهته وريحانه ما تنبت الأرض للبهائم ولم تكن له زوجة تفتنه ولا ولد يحزنه ولا مال يلفته ولا طمع يذله دابته رجلاه وخادمه يداه فتأسى بنبيك لأطيب الأطهر صلى الله عليه وآله فإن فيه أسوة لمن تأسى وعزاء لمن تعزى وأحب العباد إلى الله المتأسي بنبيه والمقتص لأثره قضم الدنيا قضما ولم يعرها طرفا أهضم أهل الدنيا كشحا وأخمصهم من الدنيا بطنا عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها وعلم أن الله سبحانه أبغض شيئا فأبغضه وحقر شيئا فحقره وصغر شيئا فصغره ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض الله ورسوله وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله لكفى به شقاقا لله ومحادة عن أمر الله ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد ويخسف بيده نعله ويرقع بيده ثوبه ويركب الحمار العاري ويردف خلفه ويكون الستر على باب بيته فتكون فيه التصاوير فيقول يا فلان لإحدى أزواجه غيبيه عني فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها من نفسه وأحب أن تغيب زينتها عن عينه لكي لا يتخذ منها رياشا ولا يعتقدها قرارا ولا يرجو فيها مقاما فأخرجها من النفس وأشخصها عن القلب وغيبها عن البصر وكذلك من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه وأن يذكر عنده ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدلك على مصاري الدنيا وعيوبها إذ جاء فيها مع خاصته وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته فلينظر ناظر بعقله أكرم الله محمدا صلى الله عليه وآله بذلك أم أهانه فإن قال أهانه فقد كذب وأتى بالإفك العظيم وإن قال أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط له الدنيا أو حيث بسط الدنيا له وذبوه عن أقرب الناس منه فتأسى متأسن بنبيه مختص أثاه وولج مولجاه وإلا فلا يأمن الهلكة فإن الله جعل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم علما للساعة ومبشرا بالجنة ومنذرا بالعقوبة خرج من الدنيا خميصا وورد الآخرة سليما لم يضع حجرا على حجر حتى مضال سبيله وأجاب داعي ربه فما أعظم منة الله عندنا حين أنعم علينا به سلفا نتبعه وقائدا نطع عقبه ثم قال عليه السلام والله لقد وقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راطعها ولقد قال لي قائل ألا تنبذها عنك فقلت اغرب عني فعند الصباح يحمد القوم السرى نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا من أن يدخلنا في كل خير أدخل فيه محمدا وآل محمد وأن يخرجنا من كل شر أخرج منه محمدا وآل محمد وأن يحشرنا في يوم القيامة تحت لواء محمد وآل محمد وأن يجعل أخلاقنا وسلوكنا وأعمالنا وتفكيرنا وهواجسنا كما جعل محمدا وآل محمد ويجعلنا على سيرتهم وسلوكهم ومن شيعتهم السائرين على دربهم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. نسألكم الدعاء والزيارة
ظاهرا مستبد أفضل ظاهرا إن شاء الله نسألكم الدعاء الله الله
Thank you.